بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين، ويسرنا في هذا اللقاء الكريم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى أن نبدأ الحديث حول سورة لقمان. وسيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء حول محورين اثنين. المحور الأول بعنوان أهل الإيمان يهتدون بالقرآن وغيرهم يسير في ركاب الشيطان. أما المحور الثاني فهو بعنوان لقمان الحكيم صاحب البصيرة والفقه في الدين. ولنستمع إلى آيات هذا اللقاء من أخينا الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد.
أحسنت، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. عنونت لمطلع هذه السورة بقولي أهل الإيمان يهتدون بالقرآن وغيرهم يسير في ركاب الشيطان، وذلك أخذا من مطلع هذه السورة الكريمة التي قال فيها رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة أيضا ببعض الحروف المقطعة، وقد مر معنا معنى هذه الأحرف والراجح من أقوال أهل العلم فيها. ثم ذكرت أنه ينبغي علينا أن نفقه من خلال ذلك مكانة وعظمة وقيمة القرآن الكريم الذي أنزله رب العالمين سبحانه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسان عربي مبين، وأن الله تبارك وتعالى تحدى بهذا القرآن الكريم جميع العرب الذين كذبوا به ولم يصدقوا بأنه نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أما قول الله تبارك وتعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، المراد بالكتاب هو القرآن الكريم، ووصفه الله تبارك وتعالى بأنه كتاب حكيم، وقد تكرر هذا الوصف في القرآن الكريم كثيرا. ففي مطلع سورة يونس ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ومما يجب أن يذكر في هذا المقام أن القرآن الكريم كله محكم، كل القرآن الكريم من أوله إلى آخره كلماته محكمة، وفي ذلك يقول الله عز وجل في أول سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني أنها ليست متضاربة ولا مضطربة ولا متناقضة ولا يخالف بعضها بعضا. ولا أعني بذلك أو لا يرد علينا أحد فيقول بأن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن فيه متشابه، نقول بأن التشابه المذكور الذي ذكر عن القرآن الكريم فسره أهل العلم بمعاني متعددة، إما أنه تشابه نسبي، يعني بمعنى أنه يشتبه على بعض الناس ولا يشتبه على آخرين، أو أنه متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضه، أو أن ما قيل عنه بأنه متشابه هو محكم في ذاته وبيانه، ولكنه مما استأثر رب العالمين سبحانه وتعالى بعلمه. ولكن الذي يجب أن نفهمه في هذا المقام هو أن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره كما ذكر رب العالمين وكما وصفه هنا في هذه الآية بأنه هو الكتاب الحكيم، نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم وصف الله عز وجل هذا القرآن الكريم، هذا الكتاب الحكيم الذي نزل من عنده، بأنه هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين قيل، وهذه قراءة الجمهور، بأنهما منصوبتان على الحال، وقيل مرفوعتان على أنهما خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى. بعد ذلك ما المراد بكلمة هدى المذكورة في هذه الآية؟ المراد بكلمة هدى هنا هي هداية التوفيق. فالقرآن الكريم من حيث الدلالة والإرشاد فيه بيان للناس جميعا ويهدي جميع الناس، ولكن من دخل الإيمان في قلبه وآمن بربه وصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نزل عليه الكتاب من عند الله تبارك وتعالى هو الذي اهتدى، وهو كذلك رحمة لأهل الإيمان، وهو رحمة أيضا للمحسنين. قيل في كلمة المحسنين هذه إما أن يكون المراد بها الإنسان المحسن في عمله، وقيل بأنها تفسر بما فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن المحسن هنا أو المراد به هو الذي يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يرى ربه ومولاه، فإن لم يكن يراه فهو يعبد الله عز وجل موقنا معتقدا أن رب العالمين سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه. هدى ورحمة للمحسنين يؤخذ من مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب في هذه الآية أن القرآن الكريم لا يكون هدى ولا شيء فيه من الفلاح لمن؟ لأهل الكفر والشرك والضلال والانحراف، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. تأمل أن الله تبارك وتعالى يعاقب هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم بأن يجعل القرآن الكريم عليهم عمى فلا يستفيدون منه ولا تكون لهم هداية فيه. إذن قصر رب العالمين سبحانه وتعالى هداية القرآن ورحمة القرآن على من؟ على من آمن بالله عز وجل وصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في سورة الإسراء آية جميلة عجيبة للغاية، أخبر الله عز وجل فيها بالنص على أن القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ونحن نذكر هذه الآية الآن ونحن نتكلم عن قوله تعالى هدى ورحمة للمحسنين، لأنني قلت بأن القرآن الكريم هو كتاب الهداية الذي نزل من عند رب العالمين، وهو كذلك حقا. فالقرآن الكريم يهدي إلى أقوى الطرق وإلى أحسنها سبيلا وإلى أقومها طريقة. ومن الأفاضل الذين تكلموا حول هذه الآية من أئمة أهل العلم من المفسرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، وبين من خلال هذه الآية كيف أن القرآن الكريم هداية ربانية من عند رب العالمين سبحانه وتعالى في جميع ما يحتاج إليه الإنسان، بدأ بتوحيد الله تبارك وتعالى إلى أن تكلم عن هداية القرآن الكريم في الشرائع والأحكام، حتى في تفضيل الله عز وجل الذكر على الأنثى في الميراث، وكل ذلك وارد في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أقول للبشرية جمعاء، طالما أن القرآن الكريم هو كتاب الهداية فلماذا لا تقبلون عليه؟ ولماذا لا ترجعون إليه؟ ولماذا لا تهتدون بهدي الله تبارك وتعالى فيه؟ ثم وصف رب العالمين سبحانه وتعالى وصفا آخر فقال فيه: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يصف من؟ يصف أهل الإيمان والهدى والرحمة والإحسان. يصف رب العالمين سبحانه وتعالى هؤلاء الناس بصفات أخرى بعدما أخبر أنهم هم أهل الهداية وهم أهل الإحسان وهم أهل الرحمة، قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذه الآية ذكرت ثلاثة صفات لهؤلاء الناس. الصفة الأولى هي أنهم يقيمون الصلاة لله عز وجل، وكثيرا ما نتحدث عن الصلاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في لقائنا هذا أيضا الإشارة إلى شيء من ذلك، أو في اللقاء القادم ونحن نتكلم عن وصايا لقمان عليه السلام لابنه. وإقامة الصلاة تعني أن يأتي بها المسلم كما أراد رب العالمين سبحانه وكما أداها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك يؤتون الزكاة المفروضة التي فرضها رب العالمين سبحانه، والزكاة في الحقيقة تحمي المجتمع من الانحراف، وأقولها بكل صراحة. لماذا؟ لأن الإنسان المحتاج إذا وجد من يكفله من البشر، والله تبارك وتعالى هو الذي يكفل الناس جميعا، ولكن يكون الإنسان في هذه الحالة سببا، إذا وجد من ييسر له يقدم له ما يحتاج إليه، لا شك أن حاله سيصلح وأنه سينصرف إلى عبادة رب العالمين سبحانه، وسيكون ذلك سببا لرفع الهم والغم والضنك والكرب الذي يمكن أن ينزل عنه الذي ينزل به، ويكون سببا في صرفه عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الوصف الثالث لأهل الإيمان والهدى والرحمة وأهل الإحسان في هذه الآية أنهم جماعة أيقنوا بلقاء الله تبارك وتعالى، وهم بالآخرة هم يوقنون. التعبير القرآني بأنهم يوقنون بالآخرة يشير إلى أن إيمانهم ليس إيمانا سطحيا، أو أنه إيمانهم إيمان فيه شيء من الدخل أو الغش أو الغبش أو عدم الوضوح، وإنما إيمان يقيني راسخ قائم عن اعتقاد صحيح صادق في الله عز وجل. المؤمن الذي يثق في وعد الله تبارك وتعالى ويوقن حقا أنه سيقف بين يدي ربه ومولاه وأنه سيحاسب على ما قدمت يداه، لا شك أنه سيستقيم أمره، لأنه يدرك أنه مسؤول عما يقدم وعما يفعل، وبالتالي لن يكون هناك أمامه إلا أن يسعى في طريق يخلصه من عذاب النار إذا وقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. بعدما وصف الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة، وهي شبيهة بمطلع سورة البقرة، بعدما وصف الله عز وجل أهل الرحمة وأهل الهدى وأهل الإحسان، وذكر عنهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأنهم أيقنوا بالآخرة ولقاء رب العالمين سبحانه، عاد الله تبارك وتعالى مرة أخرى ليؤكد على هدايتهم وعلى فلاحهم، على هدايتهم في الدنيا والآخرة وعلى فلاحهم في الدنيا والآخرة، فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما أجمل أن يكون الإنسان مهتديا، إن الهداية مطلب يسعى إليه كل عاقل، مطلب عجيب، مطلب عظيم، مطلب رفيع يسعى إليه كل إنسان يعرف أنه سيسأل بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. الهداية تبصره بالطريق، تنير أمامه الطرقات والسبل الذي يود أن يسلكها، فيجعله بذلك أي تجعله الهداية يسلك سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه قد اهتدى بنور الله عز وجل، ونهايته هي الفلاح، والله عز وجل قد وعد المؤمنين بالفلاح في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا بتيسير الأمر لهم والحياة الهنيئة السعيدة التي تشتمل على سكينة القلب واستقرار النفس، ثم بعد ذلك يدخل هؤلاء الذين آمنوا بالله عز وجل، يدخلهم ربهم سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا وعد رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل الهداية والفلاح، وستأتي الإشارة إليه بعد آيتين تقريبا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء. ولكن القرآن الكريم هنا ينتقل بعدما ذكر حال السعداء في مطلع هذه السورة، وأنهم هم أهل الهداية وأهل الرحمة وأصحاب التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنهم أهل الفلاح في الدنيا والآخرة، بعدما ذكر الله عز وجل هؤلاء عقب عليهم بذكر الأشقياء الذين شقوا في الدنيا والآخرة ولم يسعدوا في الدنيا والآخرة ولن تنالهم رحمة رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة، وذكر لهم أيضا شيئا من الصفات التي تبين أنه ما حصل لهم ذلك من رب العالمين إلا بسبب ما قدمت أيديهم، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. وفي ذلك يقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هؤلاء أيضا أناس استغلهم الشيطان وسخرهم في خدمة الباطل، فهم يشترون لهو الحديث كي يضلوا عن سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى. المراد بلهو الحديث هنا كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأقسم على ذلك 3 مرات، ذكر أنه هو الغناء، ذكر أنه هو الغناء، وحينما يذكر الغناء أيضا تشمله أو تدخل فيه آلات اللهو والطرب التي تكون معه وتصاحبه. أيضا ورد عن بعض أهل العلم أن المراد بلهو الحديث الشرك، أن المراد بلهو الحديث الشرك، واختار الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى أنه كل كلام يصد عن آيات الله عز وجل ويصد عن اتباع سبيل الله تبارك وتعالى، هذا هو لهو الإيه؟ هذا هو لهو الحديث. هؤلاء قوم استغلهم الشيطان وسخرهم الشيطان كي يستفيد منهم في إغواء بني الإنسان، ولذلك عقب الله عز وجل على قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث بقوله ليضل عن سبيل الله. قرئ ليضل عن سبيل الله وليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله يعني أنه اشترى لهو الحديث وسار في هذا الطريق ليصرف الناس عن الحق ولكي يكون هو سببا في صدهم عن صراط الله المستقيم، فهو أصبح إذن بناء على ذلك مجند من جنود إبليس يعمل تحت قانونه ويساعده فيما هو عليه. أما على قراءة فتح الياء ليضل عن سبيل الله فيصبح المعنى أن اللام هنا للعاقبة، ويكون الأمر أنه اشترى له الحديث فكانت عاقبته أن ضله رب العالمين سبحانه وتعالى عن سبيله. ثم ذكر الله عز وجل لهم صفة أخرى، هو يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، قال أيضا بأنه يتخذ آيات الله هزوا، وهذا في الحقيقة منكر شديد. كيف يليق بعبد خلقه الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يأتي إلى الآيات البينات الواضحات التي نزلت من عند الله عز وجل، نزلت من عند ربه ومولاه، فيستهزئ بها ويسخر بآيات الله تبارك وتعالى ولا تقع في نفسه موقع القبول؟ وإذا لم تقع في نفسه موقع القبول فأقل القليل أن يحترمها وألا يتناولها بشيء من السخرية أو الاستهزاء. ولكن هذا شأن المبطلين، أنهم يسخرون بآيات رب العالمين سبحانه وتعالى، بل إنهم سخروا بالأنبياء والمرسلين واستهزأوا من عباد الله وأولياء الله الصالحين. ولذلك توعدهم رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية بالعذاب المهين فقال أولئك لهم عذاب مهين. ثم يقول سبحانه وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها وقرأ فبشره بعذاب أليم. هذه الآية وصف أيضا لمن أضله الله عز وجل عن سبيله، أو هو رفع راية الإضلال عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذه الآية وصفته، ولكن ينبغي أن نلحظ فيها ملحظا مهما. الآية السابقة عليها قال الله فيها ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وهنا قال وإذا تتلى عليه آياتنا. تأملوا أهل الباطل يدفعون من أموالهم كي يشترون الباطل، قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أما الحق فيقدم إليهم بلا عوض ومع هذا فلا يقبلوه، لأن الله قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وهنا قال سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليه آياته، فهو لا يشتري آيات الله تبارك وتعالى ولكنها تقدم له وتعرض عليه وتكون بين يديه دون أن يدفع في مقابلها ثمنا، ومع هذا لا يقبل على هداية رب العالمين سبحانه وتعالى، بل إنه يقف من هذه الآيات موقفا ما كان على إنسان أبدا خلقه الله أن يفعل ذلك. الآية هذه ذكرت أن هذا الذي تولى، أن هذا الذي تتلى عليه آيات الله تبارك وتعالى يقف أمامها من منظور أو من خلال أربعة أمور. الأمر الأول أنه يعرض عنها ويتولى، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا، فهو يعرض عن آيات الله أولا يتولى عنها، يلوي عنقه مستكبرا، وهذا هو الوصف الثاني، قال ولا مستكبرا، لما تولى استكبر عن قبول آيات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم قال الله عز وجل كأن لم يسمعها، يعني هو يتولى معرضا عن آيات الله مستكبرا عنها، وإذا ناداه إنسان أو تلاها عليه إنسان كأنه لا يستمع إلى قوله، وهذا من شدة إعراضه عن سماع الحق وعن سماع آيات الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الأمر الرابع ويشبهه الله عز وجل فيه بأهل الصم الذين لا يسمعون، كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه شيئا ثقيلا يمنع من وصول آيات الله تبارك وتعالى إليه. ولذلك كان حقه الوعيد من رب العالمين سبحانه وتعالى، وقال الله له إذن فبشره بعذاب أليم. والبشرى غالبا ما تأتي في الخير، ولكنها تذكر أيضا في الشر، وتكون من باب الإيه؟ التهكم بأهل الباطل، طالما أنهم يتخذون آيات الله هزوا فرب العالمين سبحانه وتعالى أيضا يسخر منهم ويبشرهم. والإنسان عندما يسمع البشرى غالبا تنشرح صدره ويتمنى أن يسمع خبرا يسره، ولكن عندما يقال فبشره ويأتي بعدها بعذاب أليم يكون في هذا نكاية بهؤلاء المجرمين. ثم ينتقل السياق بعد ذلك إلى بيان حال أهل الإيمان، بعدما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى هؤلاء الناس المجرمين وذكر حالهم وذكر موقفهم من آيات الله تبارك وتعالى وذكر أنهم في عذاب أليم، ذكر ما أعده لأوليائه وعباده الصالحين. وهذا كثيرا ما يتكرر في القرآن الكريم، أن الله عز وجل بعدما يذكر مثلا نعيم أهل الجنة أو ما أعده الله لأهل الإيمان يذكر عقبها مصير أهل الكفر والضلال والانحراف والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا إذا ذكر أولا مصير المجرمين الكافرين عقب عليه بذكر من؟ بذكر أهل الإيمان. هنا عقب بعدما ذكر مصير وصفات المستهزئين بآيات الله وأن لهم العذاب الأليم، عقب على ذلك بذكر نعيم أهل الجنان فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. حقيقة هذه الآية تأتي بردا وسلاما على أهل الإيمان، وهي تشير وتؤكد إلى ما أؤكد عليه دائما، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان ليس كلمة تقال وإنما أيضا اعتقاد وقول وعمل، لأن الله عز وجل عطف العمل الصالح هنا على الإيه؟ على الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم يا رب؟ قال لهم جنات النعيم، لم يقل جنة واحدة وإنما جنات، وهذه الجنات فيها من أطيب الملابس والمآكل والمشارب وما يتمتع به الإنسان من حور عين ورؤيا رب العالمين سبحانه وتعالى وغير ذلك من النعيم العظيم المقيم الذي أعده رب العالمين سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين. ولعلكم تلاحظون أن الله تبارك وتعالى في نعيم أهل الجنة قال لهم جنات النعيم، وجنات دي إيه؟ جمع. وبالنسبة للكافرين لما ذكر العذاب قال فبشره بعذاب أليم بصيغة المفرد، وهذه فيها فائدة تشرح صدور أهل الإيمان وهي سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. ذكر الجنات يعني أن الله عز وجل يوسع على عباده المؤمنين ويقبل منهم الشيء القليل ويمنحهم عليه الشيء الإيه؟ الشيء الكثير. فالأعمال تكون قليلة ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى يكافئ عليها بالشيء الكثير. لهم جنات النعيم، ثم هذا النعيم لا ينتهي ولا ينقطع وإنما هو دائم أبد الآباد، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا. لا يود من شاهد هذا النعيم مجرد مشاهدة حتى ولو لم يستمتع به، لا يود بحال أن ينتقل منه إلى إيه؟ إلى غيره. ثم يبين الله عز وجل أن هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. فعلى المسلم إذن أن يصبر حتى على الشدائد وغيرها، لأن وعد الله تبارك وتعالى كريم ووعد الله غال ونفيس، والله إذا وعد فإنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ولذلك قال وعد الله حقا وأكد على أن الوعد قائم وأنه لا بد أن يكون من رب العالمين، أكد أو أشار إلى هذا بقوله وهو العزيز الحكيم. فعندما يقول بأنه عزيز يعني يبلغنا أنه هو القاهر الغالب الذي لا يمكن أن يمنعه أحد أبدا، فهو يفعل ما يشاء، إذا وعد يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. الحكيم يعني أنه يقضي الأمور بحكمة ولا معقبة لحكمه سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم تستمر الآيات يبين فيها رب العالمين سبحانه ويخبر عباده عن كمال قدرته وعظمته في هذا الكون والملكوت سبحانه وتعالى جل في علاه، فيقول خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا شيء أو بيان لعظمة رب العالمين سبحانه وتعالى في خلقه للسماوات والأرض. ودائما ما يلفت القرآن الكريم نظر الناس عموما إلى ما بثه الله تبارك وتعالى في الآفاق هنا وهناك من علامات وآيات تدل عليه وتشير إليه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكنه هنا في هذه الآية ذكر صفة للسماء وأمرا يتعلق بالأرض، فقال خلق السماوات بغير عمد. الذي رفع السماء بغير عمد هذا الهيكل العظيم، هذا البناء الضخم الذي قال فيه الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه السماء بما أودع الله تبارك وتعالى فيها ما أودع وبما فيها من ملائكة رفعها الله تبارك وتعالى بغير عمد. أهل العلم قد اختلفوا، ومنهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فقد قال عبد الله بن عباس ومعه جماعة بأن السماء رفعت بعمد ولكننا لا نراها، يعني الله عز وجل رفع السماء بعمد ولكننا نحن لا نرى هذه الأعمدة. وذهب آخرون وهو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى الذي تؤيده النصوص ورجحه الإمام الحافظ ابن كثير، أن رب العالمين سبحانه وتعالى على الحقيقة رفعها بغير عمد. ورجح ذلك الإمام الحافظ ابن كثير واستدل عليه بقول الله تبارك وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني هو الذي يمسكها سبحانه وتعالى جل في علاه بغير إيه؟ بغير عمد. طيب ما معنى هنا ترونها؟ لأن من قال بأنها رفعت بعمد قال لأن الله سبحانه وتعالى قال ترونها ونحن لا نراها، فهي لها أعمدة ولكن إيه؟ ولكننا لا نراها، وهذا من بيان عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال أهل العلم في هذا بأن ترونها هنا تأكيد، ويصبح المعنى بأنه رفعها بغير عمد كما ترونها، كما نحن إذا شهدنا السماء ونظرنا إلى السماء الآن لا نرى لها إيه؟ لا نرى لها أعمدة. ثم بعد ذلك أشار إلى الأرض وما أودع فيها من جبال راسيات وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. إن هذه الجبال العظيمة الضخمة الشاهقة التي ارتفعت على سطح هذه الأرض ولا شك أن تتمة هذه الجبال يعني يسيح في باطن الإيه؟ يغوص في باطن هذه الأرض أكثر مما ارتفع على إيه؟ على ظاهرها. الله عز وجل جعل هذه الجبال أوتادا لهذه الأرض حتى لا تميد لا تضطرب بأهلها. قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ونحن في عالمنا المعاصر إذا أردنا أن نثبت شيئا يمكن أن يلعب به الهواء ثبتناه بشيء من الإيه؟ ثبتناه بشيء من الأعمدة. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. أشار بعض أهل العلم قال بأن الأرض لابد أن تكون هكذا ثابتة لا تضطرب ولا تميد ولا تتحرك. لماذا؟ قال لأن الأحياء الذين يعيشون عليها يتحركون، فلو كانت هذه الأرض متحركة لاضطرب حال الناس وأمرهم، وربما تداخل بعضهم في بعض وضرب بعضهم بعضا دون أن إيه؟ أن يكون له دخل في ذلك. وهذه من حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى أمر آخر جل في علاه أنه بث فيها من كل دابة، يعني أودع في هذه الأرض بقدرته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى جل في علاه أودع فيها من كل دابة تدب، وشاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن تدب على ظهر هذه الأرض. ولما أودع فيها من كل دابة لم يتركهم هكذا، وإنما سخر لهم أو ساق لهم أسباب الحياة التي تقوم بها حياتهم وهي الماء، ولذلك أشار إليه مباشرة فقال وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الآية في نهايتها هنا تتحدث عن الدواب التي تدب على الأرض، وهذه الدواب تحتاج إلى الإيه؟ تحتاج إلى الماء، والماء ينبت الله تبارك وتعالى به الإيه؟ به الزرع. والله عز وجل وصف هذا النبات بأنه يخرجه من كل زوج إيه؟ كريم. هنا لفتة كريمة أيضا قالها الإمام الشعبي رحمه الله بناء على أن الإنسان أيضا ينمو وينبت من ما يأكله على ظهر هذه الإيه؟ مما يأكله على ظهر هذه الأرض. فالإنسان في الحقيقة نمى جسده وترعرع وشب من الطعام أو من الأكل الذي يأكله مما أخرجته الإيه؟ الأرض. والإنسان ينبت كما ينبت الإيه؟ النبات. قال الله عز وجل والله أنبتكم من الأرض إيه؟ نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. اللفتة الكريمة قال الإمام الشعبي رحمه الله تبارك وتعالى قال من دخل الجنة فهو كريم. قبلها قال الناس من نبات الأرض، الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو إيه؟ ومن دخل النار فهو لئيم. ثم بعدما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى وأشار إلى شيء مما يدل على عظمته وكمال حكمته سبحانه وتعالى وعلى قدرته في هذا الكون، لفت أنظار المشركين الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، وقال لهم ما ذكرته آنفا وما أشار الله عز وجل في هذه الآيات، هذا هو خلق الله وحده، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. ما أشار رب العالمين سبحانه وتعالى إليه في هذه الآية السابقة وما أشار إليه في آيات القرآن الكريم من أشياء أودعها فيه، وهذا الكون كله هو خلقه رب العالمين سبحانه، هو الذي خلقه، هو الذي يدبر أمره سبحانه وتعالى جل في علاه. وما عبده الناس من دون الله تبارك وتعالى، لم يخلقوا شيئا، فكيف ساغ لإنسان أن يلجأ ويعبد غير رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل يوجه ويلفت نظر المشركين قائلا بعدما ساق شيئا من بيان عظمته وكمال قدرته، ما تشاهدونه وما بينه لكم رب العالمين وما ذكره لنا لكم ربكم في القرآن الكريم هو خلق الله وحده، أين شركاؤكم الذين تزعمون أنهم مع الله تبارك وتعالى؟ ولذلك قال الله عز وجل بل الظالمون في ضلال مبين. والمراد بالظالمين هنا من؟ هم المشركين. والله عز وجل كثيرا ما يؤاخذ هؤلاء المشركين ويبين لهم ضلالهم عندما عبدوا من دون الله تبارك وتعالى من لا يشارك رب العالمين سبحانه وتعالى في خلقه. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وقال سبحانه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كيف تعبدون آلهة أو تتخذون من دون الله آلهة؟ هذه الآلهة ما خلقت شيئا وهي في واقع أمرها مخلوقة، خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف تلجؤون إليها وتتركون الخالق المدبر الحكيم سبحانه وتعالى جل في علاه؟ أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان لقمان الحكيم صاحب البصيرة والفقه في الدين. وتحت هذا المحور ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هذه السورة الكريمة سميت بسورة لقمان لذكره فيها رضي الله تعالى عنه وذكر وصاياه الحكيمة التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى عنه في كتابه. ولنا وقفات طويلة مع هذه الآية الكريمة المباركة. أولا نسب لقمان، من هو لقمان هذا؟ اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضهم يعني في نسبه هو لقمان ابن باعوراء، وقالوا بأنه يصل نسبه إلى آزر ألا وهو أبو إبراهيم عليه السلام، وقيل كان لقمان هذا ابن أخت أيوب، وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان في زمن داود. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى فقال بأنه هو لقمان ابن عنقاء ابن سدون، وقيل كان نوبيا وقيل كان حبشيا، وقد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه كان عبدا حبشيا نجارا، هكذا قال في صفته، قال في صفته عبد الله بن عباس بأنه كان يعني عبد من العبيد وأنه كان من بلاد الحبشة، وبعضهم قال كان من بلاد النوبة وأنه كان يعمل في مهنة الإيه في مهنة النجارة. أيضا هل هو نبي أم ليس بنبي؟ اختلف أهل العلم، وقد ذكر ذلك أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، اختلفوا في نبوته، والراجح إن شاء الله تبارك وتعالى أنه لم يكن نبيا، يعني الراجح أنه كان عبدا صالحا فتح رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. ولذلك الإمام الحافظ ابن كثير قال اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة، قال على قولين الأكثرون على الثاني، يعني الأكثرون من أهل العلم على أنه كان عبدا إيه؟ على أنه كان عبدا صالحا. نأتي بعد ذلك إلى بعض مفردات هذه الكلمة الواردة في هذه الآية. قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان، فالذي يتفضل على عباده من؟ هو الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل نسب ما أعطاه للقمان إلى نفسه، فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة وما معناها؟ الحكمة في اللغة بمعنى المنع، ولذلك عندما تكلم أهل العلم من أهل اللغة عن هذه الكلمة قالوا بأنها تمنع من الجهل ومن الظلم ومن أخلاق الأراذل، لأن هذا هو معنى الكلمة، أعني حكمة الحاء والكاف والميم في اللغة العربية. أما معناها في الاصطلاح فقد وردت في القرآن الكريم على عدة معاني. كلمة الحكمة وردت في القرآن الكريم على عدة معاني. المعنى الأول مواعظ القرآن، ومن ذلك ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وأيضا بمعنى العلم والفهم، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى وآتيناه الحكمة صبية، ومن معانيه أيضا النبوة، وهذا كما جاء في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أما الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فقد فصل في كلمة الحكمة تفصيلا دقيقا، فقال الحكمة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى على حالتين، إما أن تأتي مفردة وإما أن تأتي مقرونة. إما أن تأتي كلمة الحكمة مفردة كما مثلا هنا ولقد أتينا لقمان الحكمة، أو تأتي مقرونة بالكتاب. فإذا جاء لفظ الحكمة أو ورد لفظ الحكمة في القرآن الكريم مفردا فيكون معناها إيه؟ يكون معناها العلم والفهم والنبوة، يعني ما سبق من معاني اصطلاحية ذكرتها. أما إذا قرنت بالكتاب فيكون معناها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فلما قرنت الحكمة هنا بآيات الله تبارك وتعالى أصبح معناها إيه؟ أصبح معناها السنة. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر هذا التفصيل قال وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك أنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. هذا عن الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة وصفها رب العالمين سبحانه وتعالى بخيرية واسعة، فقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا لقمان عليه السلام بناء على ذلك آتاه الله تبارك وتعالى خيرا إيه؟ كثيرا. وكل من وسع رب العالمين سبحانه وتعالى عليه بالفهم ودقائق الأمور فهو على خير عظيم. ونقول هذا حتى يطمئن أهل العلم وحتى يعرف طلبة العلم أنهم على خير عميم عظيم عندما يفهمون ويتعلمون معاني القرآن الكريم والسنة النبوية، حتى يحصلوا على الفقه أو الفهم أو الحكمة منهما، وأن هذا هو الخير المراد الذي قصده رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه لم يقل أحد بأن من معاني الحكمة الدنيا الواسعة أو الثراء الواسع أو غير ذلك مما قد يتطلع إليه بعض الناس اليوم. فالحكمة إما أنها يعني مواعظ القرآن أو الفهم أو العلم أو الفصل بين الناس أو النبوة وغير ذلك من المعاني العظيمة التي وردت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة الحكمة هذه في هذه الآية عقب رب العالمين سبحانه وتعالى عليها بقوله أن اشكر لله، فكأن الحكمة بكل خيريتها المذكورة في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هي شكر الله تبارك وتعالى. وهذا يدفعنا إلى أن نفهم معنى الشكر، وأن الشكر عظيم للغاية ومعنى جليل خاصة من خلال هذه الآية، لأن الله عز وجل أولا قال ومن يشكر فإنما إيه؟ يشكر لنفسه، يعني أن الجزاء من جنس العمل. هو بيّن لك الله عز وجل أن الحكمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للقمان عليه السلام شملت بكل خيريتها كلمة أن يشكر لله، ومن شكر ربه ومولاه فقد عاد ذلك إيه؟ على نفسه. المعنى الدقيق اللي نود أن نفهمه من هذه الآية أن الشكر هنا بمعنى الإيمان المقابل للكفر، الشكر في هذه الآية بمعنى الإيمان المقابل للكفر، والدليل على ذلك أن الله عز وجل بعدما قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه عقب عليها بقول إيه؟ ومن كفر فإن الله غني إيه؟ حميد. والشكر يأتي في القرآن بمعنى الإيمان، وذلك إن كان مقابلا للكفر، ونعني به أن يكون الإنسان الذي لم يشكر الله تبارك وتعالى إما جاحدا لربه ومولاه، أو مستكبرا عن تلقي آيات الله تبارك وتعالى، أو معرضا عنها بالكلية، فهذا لا شك إن يكون غير شاكر لله تبارك وتعالى، ويكون قد كفر بهذا الإعراض والتولي والجحود لما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والدليل على أن الشكر يأتي في القرآن الكريم بمعنى الإيمان أن بني إسرائيل طلبوا من نبيهم موسى عليه السلام أن يروا ربهم جهرا، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ماذا كان من شأنهم لما فعلوا ذلك أو طلبوا ذلك؟ أخذهم الله تبارك وتعالى مباشرة، وأراد رب العالمين أن يريهم بأسه وجبروته وقوته عندما صعق جموعهم في لحظة، ثم عادهم إلى الدنيا من جديد، ثم بعثناكم من بعد موتكم. بعدها قال إيه؟ قال لعلكم تشكرون. معنى لعلكم تشكرون هنا لعلكم تؤمنون، لأن هؤلاء لم يسبق لهم إيمان ليكون الشكر فرعا له، بل إن كفرهم كان من أشد وأعتى أنواع الكفر عندما اشترطوا على نبيهم لإيمانهم رؤية ربهم جهرا. وبعدما ذكروا ذلك وهذا كفر وعناد، وبعدما أخذهم رب العالمين سبحانه وبعثهم قال لعلكم تشكرون، يعني لعلكم تؤمنون، لأن هؤلاء ليسوا على شيء من الإيمان أصلا. فدل ذلك على أن الشكر يأتي في القرآن الكريم بمعنى الإيمان. وهنا لابد من أن أنبه على أمر مهم للغاية، طالما أنني ذكرت معنى من المعاني العظيمة للشكر الوارد في القرآن وأقمت الدليل عليه، والأدلة على ذلك كثيرة، كقول الحق تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلابد أن أقول لو أن مسلما مؤمنا يؤمن بالله عز وجل حصلت له نعمة أو جد له أمر من الله تبارك وتعالى ولكنه لم يشكر أو قصر في الشكر، هل يكون هنا قد كفر بالله عز وجل؟ أقول لا، لأن أصل الإيمان موجود عنده، فهو لم يجحد رب العالمين سبحانه، ولم يعرض ولم يتولى أو يستكبر عن آيات الله، ولكنه قصر في الإيه؟ قصر في العمل. وأهل العلم يستدلون على ذلك بالآية الواردة في سورة يونس، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، قال هنا فكفرت بأنعم الله ولم تكفر بالله، وهذا كفر إيه؟ كفر أصغر. فالعبد المؤمن برب العالمين سبحانه إذا فرط في حق ربه ومولاه بترك الشكر الواجب عليه لله تبارك وتعالى يكون بذلك مقصرا ومفرطا ومتوعدا بعذاب الله عز وجل، ولكنه لا يخرج بذلك عن الإيه؟ عن الإيمان. وأنا أردت أن أنبه على هذا التنبيه بعد أن ذكرت أن الشكر في القرآن الكريم يأتي بمعنى الإيمان. أرجع إلى الآية مرة أخرى لأقرأها بين أيديكم الآن، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. إذن أعطى الله عز وجل لقمان الحكمة، وهي شيء عظيم للغاية، ذكرت بعض معانيها فيما مضى. والحكمة التي أعطاها الله عز وجل للقمان عليه السلام تمثلت في قوله أن اشكر لله، وهذا يدعونا إلى وجوب الإيمان بالله عز وجل، وإلى عبادة ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن العبد إما أن يكون من الجاحدين وبذلك يكون من الكافرين، وإما أن يكون من المفرطين المقصرين، وهو بذلك أيضا متوعد من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة كان السؤال الأول اشرح قول الله تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، وكانت الإجابة يخبر الله تعالى عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى. لو أرسلنا على هذا النبات الناشئ عن المطر وعلى زروعهم ريحا مضرة متلفة تتلف الزرع فرأوه أي الزرع مصفرا قد تداعى إلى التلف لظلوا من بعده يكفرون فينسون النعم الماضية ويستمرون في كفرهم بالله تبارك وتعالى.
الجواب صحيح.
السؤال الثاني: الخطاب في قول الله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو المقصود به أم ماذا؟ أيد ما تقول بالدليل. وكانت الإجابة: الخطاب في قول الله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون يشمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كل ما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرك ولن يشرك، وكذلك قول الله تعالى ولا تقل لهما أف. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد مات أبويه وهو صغير قبل النبوة.
نعم، هذا جواب صحيح، ولكن يجب أن نوضح بأن هذا من باب التشريع للأمة. يعني عندما يوجه رب العالمين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأمثال ذلك، هو في هذا أراد أن يشرع لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كي تتأمل وتقف ما نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عنه، والله أعلم.
تفضل يا أخ مصعب.
الله أحسن إليك. في قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هل من الممكن يحمل هذا المعنى على الغيبة والنميمة؟
على كل، لعل الرأي الراجح وقد ذكرته الذي قاله الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى بأن لهو الحديث يشمل كل كلام باطل يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وجميع المفردات التي ذكرناها في معناها إن كانت هي الشرك أو ذكرنا مثلا بأنها هي الغناء أو غير ذلك يدخل في الكلام الباطل، ومنه ما ذكرت الآن الغيبة والنميمة.
وفي قول فضلك شيخنا، في قول الله عز وجل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر.
نعم.
هل الشكر بمعنى الإيمان؟
نعم الشكر بمعنى الإيمان. لو وعقب يعني ومن شكر فالمشكور، ومن كفر فإن الله غني أيضا، أو فإن ربي غني حميد أيضا، يعني ليؤكد هذا المعنى. نعم.
تفضل يا عبد الرحمن.
شيخ جزاك الله عنا خيرا. بما نرد على من لا يأخذ بقول الصحابي بتفسيره لقوله تعالى ومن